الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد، فكما هو معنون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى يتعلق بالإمام مالك وذكر جوانب من سيرة هذا الإمام المتبوع الذي له المنزلة العظيمة في الإسلام حتى أصبحت أقواله مذهبا يتمذهب به جم غفير من المسلمين. ولا شك أن مدارسة سير العلماء والأئمة والفضلاء من أهل العلم والمنزلة والمكانة من الأمور المهمة، ولذلك سن الله تبارك وتعالى نبيه وصبره على دعوته بذكر قصص الأنبياء الذين سبقوه في الدعوة، وذلك حتى يقتدي النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأنبياء، وحتى يتسلى إذا عرف ما لاقوه في الدعوة وما كبدوه من مشاقها في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تبارك وتعالى: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فمن سنة الله تبارك وتعالى أن يذكر أولياءه بسير من سبقهم في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذلك كان العلماء رحمهم الله يعتنون كثيرا بمدارسة أحوال السلف والأئمة، لا سيما أن الله تبارك وتعالى قد ربط الحق وقيد فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين واتباعهم، وهم القرون المفضلة الأولى التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والإمام مالك رحمه الله من طبقة أتباع التابعين، من الطبقة الثالثة، القرن الثالث المفضل. ولا شك أن مدارسة سير السلف والأئمة أيضا تشحذ الهمم وتقوي العزائم، ولذلك كان العلماء يعتنون بذكر أحوال السلف والنظر في سيرهم وأحوالهم ومدارستها، حتى قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لمدارسة أحوال السلف أحب إلينا من نوافل العبادات، قال: لأنها أخلاق القوم وآدابه. أي كانوا يستحبون مدارسة هؤلاء سير هؤلاء الأئمة للاقتداء بهم. ولا شك أن الإنسان إذا قرأ في تراجم العلماء وفي سيرهم قويت عزيمته وارتفعت همته، هذا أمر مشهود محسوس. وفي هذه الأمسية إن شاء الله سنتكلم بشيء مختصر عن سيرة الإمام مالك رحمه الله، ونعرج كذلك على ذكر جوانب من سيرته ومن مقالاته ومن مقاماته رحمه الله لأخذ العبرة والفائدة. فالإمام مالك رحمه الله كما وصفه الذهبي: وشيخ الإسلام وحجة الأمة وإمام دار الهجرة، أي إمام أهل المدينة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله قد ولد على أصح الأقوال في السنة 93 للهجرة، وهو العام الذي توفي فيه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. ومما ذكر في سيرته أن أمه حملت به سنتين، وهذا مشهور أن أمه قد حملت به سنتين، وقيل 3 سنين. الإمام مالك رحمه الله كما هي سنة الله تبارك وتعالى في من أراد الله عز وجل أن يجعله إماما للناس أن يربيه تربية صالحة وأن ينشئه الله جل وعلا نشأة مباركة. ولذلك اعتنى الإمام مالك رحمه الله في صغره بطلب العلم، لا سيما أنه مدني، والمعلوم أن العلم يرجع إلى المدينة فهي دار الهجرة وفيها جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك رحمه الله طلب العلم وهو صغير، وذلك بعد أن مات علماء المدينة والفقهاء السبعة كالقاسم لمحمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر، والتقى بكثير من علماء أهل المدينة كالنافع مولى بن عمر والزهري وخلق كثير، وطلب العلم وهو ابن 14 سنة، وقد ظهرت عليه آثار النجابة والذكاء والفطنة، ولذلك تأهل للفتية وهو ابن 17 سنة، وقيل ابن 18 سنة، وجلس للإفادة للناس وله 21 سنة. وإذا قلنا بأنه جلس الفتية في هذا السن، إما في السن في 18 من عمره أو في 21، ليس المراد أن يفتي في النوازل كما يظنه بعض الناس، وإنما المراد أن يفتي الناس بما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة كمسائل الطهارة والزكاة والصلاة ونحو ذلك. لا أن الإمام مالك رحمه الله تنصب الفتية في مدلهمات الأمة ونوازلها وهو في هذا السن، وذلك كل ما تقرأ في كتب العلماء كابن تيمية أنه تأهل الفتية وهو ابن 20 سنة ونحو ذلك، ليس مرادهم أن يتأهل الفتية في النوازل المدلهمة كما يرى اليوم من بعض الناس الذين هم في هذه الأعمار ويفتون في المسائل العامة العظيمة التي من قبيل السياسة الشرعية كالدماء والجهاد وغير ذلك، وإذا عيب عليهم ذلك قالوا هذا الإمام مالك جلس الفتية وابن 18 سنة، هذا ابن تيمية. نقول جلس الفتية في المسائل التي يفتي بها من يحسنها، مسائل الطهارة ونحو ذلك، ليس مسائل النازلة، لأن في وقت إمام مالك كان هناك من العلماء من هم أكبر منه وأجل منه، وكانوا هم المرجع لهذا للناس. الصحيح قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر حديثا يتعلق بإمام من الأئمة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وهذا الحديث الصحيح أنه حسن، هذا الحديث فيه إشارة أنه سيكون في المدينة عالم يضرب الناس لهم أكباد الإبل، له أكباد الإبل، بمعنى أن الناس يرحلون إليه لطلب العلم. ولذلك اختلف العلماء من المراد بهذا الحديث. قال ابن عيينة يقول: كنت أقول أنه سعيد بن المسيب، لأنه كان أجل علماء أهل المدينة ومن طبقة التابعين في المدينة. يقول: حتى قلت كان في زمانه سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله وغيرهما. يقول: ثم أصبحت اليوم أقول أنه الإمام مالك، لم يبق له نظير في المدينة. ولا شك أن المتأمل في السير يكاد يجزم ويوقن أن المراد بهذا الحديث هو الإمام مالك لأمور كثيرة. أولا، أن الإمام مالك في عهده كان أعلم أهل المدينة وكان المرجع لهم، ولم يكن في المدينة من يوازيه بالعلم والمنزلة. الأمر الثاني، أن الرحلة في طلب الحديث لم تكن مشهورة في عهد التابعين، إن الناس في ذلك الوقت كانوا مشغولين بالجهاد، وإنما بدأ الناس وبدأ العلماء يجلسون للتحديث، وبدأت الرحلة منذ أن أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله الزهرية والعلماء أن يجلسوا في المجالس لتعليم الناس، ومنذ ذلك الوقت بدأت الرحلة في طلب الحديث. وذلك هذا الحديث المراد به هو الإمام مالك، ولا شك أنها شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الإمام، وأنه سيكون في المدينة بحيث يسافر الناس له لأخذ العلم. ولذلك كل من لقي الإمام مالك رحمه الله من العلماء علم فضله ومكانته، حتى أن الشافعي رحمه الله ممن استفاد من الإمام مالك يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ولم يكن في المدينة عالم بعد التابعين يشبه الإمام مالك في العلم والفقه والجلالة والمنزلة والحفظ وغير ذلك. فلما كان في وقته رحمه الله كان هو المبرز، وكانت كما جاء في صفته يقول عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياضا من ثوب مالك. كان رحمه الله جميلا، وكان يعتني بهندامه ولباسه، ولا يرى إلا وعليه أحسن الثياب، وكان طويلا رحمه الله، جسيما ضخما أشقر، كان أبيض الرأس واللحية. وقد أثنى عليه العلماء وذكروا منزلته ومكانته وفضله، والكلام فيه كثير. يقول ابن وهب عبد الله بن وهب يقول: لولا أني أدركت مالكا والليث لضللت، أي أن هؤلاء كان لهم المنة علي بالهداية والاستقامة. قال الشافعي: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله الإمام مالك مرة فقدمه على الأوزاعي والثوري والليث وحماد والحكم في العلم، وقال الإمام أحمد رحمه الله عنه: هو إمام في الحديث وفي الفقه، أي أن منزلته عند الإمام أحمد أعلى من منزلة من كانوا يعيشون معه في وقته كالأوزاعي في الشام والليث في مصر وحماد في العراق، كان رحمه الله أجل من هؤلاء مع أن هؤلاء كانوا من أقرانه. ويقول أبو يحيى بن معين: الإمام مالك من حجج الله على خلقه لما أعطاه الله عز وجل من العلم. وقد رؤيت فيه رحمه الله في حياته مراء كثيرة تدل على منزلته ومكانته. بعث إليه بعض أصحابه برؤية، أي رجل من أصحاب الإمام مالك بعث إليه برؤية رآها، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في مسجد قد اجتمع الناس عليه، فقلت لهم أو فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يقول لمن قال: قال إني قد خبأت تحت منبري طيبا أو علما، وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس. يقول: فانصرف الناس وهم يقولون: إذن ينفذ مالك ما أمره، ينفذ مالك ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه أمارة ورؤية صالحة بأنه ينشر علم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بكى الإمام مالك رحمه الله لما أخبر بهذه الرؤيا حتى قام عنه من حدثه. وقال محمد بن رمح: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، إن مالكا والليث يختلفان، فبأيهما آخذ؟ قال: مالك مالك. وقال الدروردي يقول: دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي في المنام، يقول: دخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يقول: إذ أقبل مالك، فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلي إلي. يقول: فأقبل الإمام مالك حتى دنا منه، قال: فسل النبي عليه الصلاة والسلام خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. وهذه مرائي كلها تدل على منزلة هذا الإمام، وأنه كان من أكثر الناس وأشدهم اتباعا للسنة. فهذه مرائي صالحة. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها المسلم وترى له. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس في مجالس العلم كان مجلسه كان له وقار وهيبة، ولذلك كان مجلسه مجلس وقار وحلم. وكان الإمام مالك رحمه الله رجلا مهيبا نبيلا، لم يكن في مجلسه شيء من المرام ولا اللغط، ولا يستطيع أحد أن يرفع صوته في مجلس الإمام مالك رحمه الله من هيبته ومكانته. وكان رحمه الله إذا حدث لا يحدث إلا وهو على طهارة، إجلالا أن يحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة. قال ابن وهب: قلت لأختي مالك: ما كان شغله في بيته؟ أي إذا مالك دخل البيت ما شغله؟ قالت: المصحف والتلاوة. إذا دخل بيته اشتغل في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله له أقوال ماثورة كثيرة حتى أصبحت شعارا من شعارات أهل السنة، له مقالات بارك الله عز وجل فيها حتى أصبحت قواعدا يستدل بها أهل السنة والجماعة على مخالفيهم. أقواله كثيرة. يقول الإمام مالك رحمه الله، نقوالي نختار بعض الأقوال المهمة. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما تعلمت العلم لنفسي، يقول: وما تعلمت ليحتاج إلي وكذلك كان الناس، أي ما تعلمت العلم حتى يحتاج إلي، يعني حتى أكون رمزا للناس ينتاب للناس وأصبح شيخا، لا، وإنما طلب العلم حتى يزيل الجهل عن نفسي وينفع عباد الله، لم يرد بذلك الرئاسة. وكان رحمه الله متحريا في الفتية والعلم، ما كان يجرؤ أن يتكلم في شيء من العلم، ومشايخه ومن أكبر منه علما موجودون. يقول الإمام مالك رحمه الله يقول: ما أجبت في الفتية حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعا لذلك؟ يقول: حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت، يقول له الراوي خلف، يقول: فلو نهوك؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. يعني إذا كان هناك علماء موجودون، علماء ومشايخه، لا ينصب نفسه للفتية وللتعليم، ومشايخه موجودون حتى يأذن له، أي حتى يأذن له إذا رأوا منه التمكن. وهذا من أدبه رحمه الله، ما كان يفعل كما يفعله بعض الناس من الجرأة على العلم والجرأة على أحكام الله تبارك وتعالى، وينصب أنفسهم للناس مفتي، لا سيما في المسائل العظيمة. هذه كانت سنة العلماء، أنهم يستشيرون مشايخهم هل يرونهم أهلا أن يدرسوا أن يعلموا، وهكذا كان الإمام مالك رحمه الله. يقول أيضا الإمام مالك في تثبيت هذا الأمر، يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني أهل لذلك، أي 70 شهدوا له بأنه أهل لأن يفتي الناس، بعد ذلك أفتى رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: جنة العالم لا أدري، أي الوقاية، الدرع الذي يتقي به من عذاب الله أن يقول لا أدري في المسألة لا يعلمها. يقول: فإذا أغفلها، يعني أصبح يفتي في كل ما يسأل، أصيبت مقاتله. وقال الهيثم الجميل: سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجابت 32 منها لا أدري، يعني ما جاب العثمان. ورحل إليه رجل من الأندلس في 40 مسألة. الأندلس بينها وبين المدينة ما يقرب من 3 أشهر أو أكثر، ومعه مسائل من مسائل المسلمين في الأندلس. فعرض 40 مسألة على الإمام مالك رحمه الله، فأجاب في 36 منها لا أدري. يقول: فقال هذا الرجل الإمام مالك: ماذا أقول لأهل الأندلس وقد بعثوني هذا المشوار؟ قال: قل لهم. قال الإمام مالك: لا يدري. وهذا من ورعه رحمه الله وتثبته في الفتيا. كان رحمه الله موقرا للعلم، لا يهين العلم ولا يبذله لمن لا يريده ولا يتقرب به ويتزلف به إلى السلاطين والأمراء والحكام وجاه الناس، وإنما كان يبذله لله تبارك وتعالى لمن أراده. دعاه المهدي، خليفة العباسي المهدي دعا الإمام مالك ليحدث ابنيه هارون وموسى، يعني طلب الإمام مالك هذا العالم أن يحدث ابني الخليفة. والخليفة ذلك الوقت مو مثل اليوم الأمير والسلطان، خليفة كان يحكم عامة أهل الأرض، يعني عامة بلاد الإسلامية كلها تحت حكم المهدي، يعني يحكم الجزيرة العربية ومصر وكل إلى موريتانيا، ويحكم بعد ذلك المشرق. هذا هو الخليفة. ومع ذلك دعا الإمام مالك ليحدث ابنيه، ثم فأبى الإمام مالك، قال: لا أخصهما بتعليم دون الناس. ثم أرسلهما إليه، قال: خلاص إذا ما تأتي أرسلهما إليك. فقال: لا، حتى يقرأ علي مع الناس، أي يقفان مع الناس فيقرأني علي، حالهم حال الناس ولو كان ابني الخليفة. وهذا منه توقير العلم رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: والله ما دخلت على ملك من هؤلاء الملوك حتى أصل إليه إلا نزع الله هيبته من صدري. إذا تذكر عظمة الله هان الملوك وملك الملوك في قلبه. وقال رحمه الله: دخلت على أبي جعفر، جعفر منصور خلفاء بن العباس خليفة الثاني ومن أقوى خلفاء بن العباس، يقول: دخلت على أبي جعفر منصور فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبلون يده، يقول: وقد عافاني الله فلم أقبل له يدا. وقيل لمن مالك رحمه الله: لما لم تأخذ عن عمرو بن دينار؟ وأحد العلماء الذين أدركهم في وقته قال: أتيته فوجدته يأخذون العلم عنه قياما، أي هو وقائم والناس قيام يأخذون عنه العلم في الطريق. يقول: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ العلم قائما، يعني أجللت أن يأخذ الحديث وأنا قائم. ولذلك ترك أخذ الحديث عن عمرو بن دينار مع أنه من علماء المدينة آنذاك، إجلالا أن يأخذ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم. ومن أقواله المأثورة رحمه الله أنه قال: لا يؤخذ العلم عن 4، أي 4 أصناف من الناس لا يؤخذ عنهم العلم. قال: سفيه يعلن السفه، يعني رجل قد يكون عنده علم لكنه سفيه له تصرفات السفهاء، هذا لا يؤخذ عنه العلم. قال سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، أي لو كان أحفظ الناس في الحديث. قال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، رجل صاحب بدعة ما يؤخذ عنه، رجل قد خالف أهل السنة والجماعة في أصل الأصول ما يؤخذ عنه العلم، والله فلان ندرس عنده وفلان ندرس عنده، طالما أنه ليس على منهج أهل السنة وعلى طريق أهل السنة فلا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة، بل هذا ينبغي أن يهجر وأن يحذر منه، لا أن يؤخذ عنه العلم كما يفعل بعض الناس. وما انتشرت البدع إلا بالجلوس تحت هؤلاء أهل الأهواء وعنهم انتشر الشر. قال: وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه بالحديث. قال: وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وقال رحمه الله: لو أن لي سلطانا على من يفسر القرآن لضربت رأسه، يتكلم عن من يفسر القرآن برأيه، أي لا يفسره وفق الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، لا يفسره برأيه، يقول: لو كان لي سلطان لضربت رأسه. مثل اليوم يتكلمون أناس يفسرون كلام الله جل وعلا بآرائهم، وأناس يفسرونه وفق الحقائق العلمية والنظريات وإعجاز القرآن وما شابه ذلك، كل ذلك من قبيل التفسير بالرأي وهو جناية على كلام الله تبارك وتعالى. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل، لما وقف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. هذه كلمة مأثورة مشهورة، أي ما من أحد إلا وتأخذ من قوله وترد، ليس هناك أحد معصوم، بل العصمة في شرع الله تبارك وتعالى لا في آراء الناس. قال: كل يؤخذ من قوله ويرد، مهما كان هذا الإنسان عالما كبيرا ما منه إلا يؤخذ ما وافق الصواب ويرد، إلا النبي عليه الصلاة والسلام إن أقواله تؤخذ كلها. وقيل لإمام مالك رحمه الله: ما تقول في طلب العلم؟ فقال: حسن جميل، لكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح لن تمسي فالزمه، أي طلب العلم إذا كنت لن تعمل به ولن تطبقه فانظر ما ينفعك في يومك فهو أنفع، ولكن أن تطلب العلم ثم لا تدعو له ولا تطبقه. وقال الإمام مالك رحمه الله في أقوال مشهورة يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. يقول أحمد مصالح المصري يقول: المراد الإمام مالك رحمه الله أن العلم الفهم، يعني ليس العلم يحفظ الإنسان. بعض الناس قد يكون حافظا يحفظ الحديث ويحفظ السنة ويحفظ أقوال العلماء، لكن لا يرزق الفهم، ليس هذا العلم. العلم هو أن تفهم، فرب رجل يحفظ كتب الستة وليس عنده فهم، بل قد يكون فهمه مخالفا لفهم العلماء وأئمة السنة. ولذلك يخدع كثير من الناس والشباب ببعض الناس الذين قد يكون لهم عندهم شيء من الحافظة، فيفتنون بهم ويظنون أن الحفظ هو العلم. ليس هذا العلم، العلم هو الفهم، أن يفهم الإنسان مراد الله تبارك وتعالى ولو كان أقل حفظا من غيره. وقال الإمام مالك رحمه الله: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى. لا شك أن العلم يؤثر، وإذا كان العلماء إذا تعلموا ظهرت آثار العلم عليهم في عباداتهم وفي خشوعهم وفي كلامهم وفي أدبهم وفي سمتهم وفي دلهم. هكذا العلم يؤثر، وذلك كما فسر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أن العلم هو الخشية، أي العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية، يقر في القلب فيؤثر على البدن. وقال الإمام مالك رحمه الله: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه، أي كان الرجل يلازم العالم 30 سنة يتعلم منه، ليس كما يفعل بعض الناس في مدرسة 2 3 خلاص، قال والله أنا درس على العلماء، درس 2 3 4 5 ثم خلاص رأى نفسه مؤهلا، فبدأ بعد ذلك يفتي ويتكلم، وليته يتكلم في الأمور التي يحسنها في عوالم الأمور، وهذا كثير. وذلك هؤلاء لما تجرأوا نصبوا أئمة للناس ونصبهم الشباب الأغرار حصلت منهم فتن وشرور كثيرة. يقول: كان الرجل يختلف إلى رجل 30 سنة يطلب منه العلم حتى يتوفاه الله تبارك وتعالى. الإمام مالك رحمه الله قد عرف بالعلم كما أنه عرف بالأدب، ولذلك يقول ابن وهب صاحبه يقول: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه، أي الذي نقلنا من أدبه كان أكثر ما تعلمنا من علمه. وكان يقول رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. اليوم بعض الناس عنده علم لكن ليس عنده أدب، ليس عنده آداب العلم وآداب المتعلم، تجده فظا غليظا لا يحسن التعليم ولا يحسن الدعوة الله تبارك وتعالى. كتب من لطيف ما وقع الإمام مالك رحمه الله وهو فيه فائدة نفيسة، كتب إليه عبد الله العمري، وعبد الله العمري رجل من عباد من أهل المدينة من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عابد زاهد منقطع العبادة. كتب إليه عبد الله العمري العابد، كتب الإمام مالك يحضه ويحرضه على الانفراد والعمل، يعني يقول له يعني اترك عنك الناس وتفرغ للعبادة وتفرغ للذكر وتفرغ لكذا ولا تشغل نفسك بالناس. فقال له الإمام مالك رحمه الله كلاما جميلا، يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. ثم قال: فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. هذه كلمة جميلة جدا. الله جل وعلا كما قسم الأرزاق فجعل الناس منهم الأغنياء ومنهم الفقراء ومنهم كذلك، وقسم ألوانهم منهم الأحمر والأبيض وما شابه ذلك، كذلك قسم الأعمال، فمنهم من يوفق للجهاد، ومنهم من يوفق للصلاة، ومنهم من يوفق للصيام، منهم من يوفق للعلم. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن الله عز وجل قد فتح صدره وقلبه إلى باب من أبواب الخير فليسلكه فليلجه، وإذا أردنا أن نفضي فلا شك أن العلم هو المقدر. ولذلك بين بأن ما هو فيه من العلم ليس بدون ما في عبد الله العمري من العبادة، وإنما هذا باب فتح الله تبارك وتعالى، وكل على خير. وقال الإمام مالك: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة كما ذكرنا. الإمام مالك رحمه الله من جهة الرواية في الحديث كان من أشد الناس تحريا في الرجال، أي لا يروي ولا يأخذ الحديث إلا عمن عرف أنه ثقة، أنه رجل متقن الحديث حافظ له. وذلك قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل، يعني سأل عن أحد رواة الحديث، ما قولك فيه، هل هو ثقة ضعيف؟ يقول فقال الإمام مالك لي: هل رأيته في كتبي، يعني هل رأيتني رويت عنه في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، أي أنه كان ينتقي الرجال. وقال ابن عيينة: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع أثار مالك وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك كتبنا عنه. ولذلك يقول علماء أهل الحديث أن الإمام مالك إذا روى عن رجل فإن هذا توثيق له، لأنه كان معروفا رحمه الله بأنه لا يروي إلا عن ثقة. الإمام مالك من أقواله الجميلة يقول الشافعي رحمه الله: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، أي بعض أهل البدع كالمرجئة والخوارج وغيرهم من أهل البدع، كان إذا أراد، إذا جاء الإمام مالك يريد أن يناظره مناظرة، يقول الإمام مالك: أما أنا فعلى بينة من ديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. ما كان يجادل أحدا. لماذا؟ وهكذا كان أهل السنة لا يجادلون أحدا. لماذا؟ لأنه قد ثبت لهم الحق، قد ثبت لهم القرآن وثبت لهم السنة وجاءت بطرق صحيحة ثبتت. إذن ما الحاجة إلى أن نناظر؟ إذا ثبت الإنسان الحق واستقر في قلبه وعلم صحة الطرق التي جاءت بها الأحاديث والنصوص، على من يجادل إذن؟ الواجب الاتباع. وأما أهل البدع فلما لم يكونوا يعتنون بهذا فهم يطلبون المجادلة حتى إذا غلبوا أحدا ظنوا أنهم على هدى واستقرت نفوسهم. أما صاحب الحق فقد جاءوا الحق، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على بينة، جاءني الوحي وأنتم قد كذبتم به، لستم على حق ولا على هداية ولا على يقين. ولاحقه رجل مرة، لحق الإمام مالك رجل متهم بالإرجاء من المرجئة يقال له أبو الجويرية، فقال الإمام مالك: يا مالك اسمع مني، خلني أشوف، خلني أقول لك اللي عندي، اسمع مني. فقال: احذر أن أشهد عليك. فقال هذا الرجل: والله ما أريد إلا الحق، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم، يعني اسمع كلام، إن كان حق قل به وإن كان غير ذلك اتركها. قال الإمام مالك له: فقال فإن غلبتني، أي حجتك في الكلام أقوى مني، قال اتبعتني، إن غلبتك اتبعني أنت. قال فإن غلبتك أنا، قال اتبعتك. قال فإن جاء رجل آخر فخاصمنا فغلبنا، قال اتبعناه. فقال الإمام مالك: يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد وراك تتنقل. يعني المسألة على الغلبة، هذا يغلبني وهذا يغلبني، الحجة، المسألة الحجة، وعلى الوقوف على الكتاب والسنة ونصوص السلف، هذه الحجة. أما الحجة الكلامية وما شابه ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. وهو رسول الله، قد يأتي إنسان المبطل لكن يتكلم بلغة وبكلام يصففه حتى يقلب الحق باطل والباطل حقا. فالمسألة ليست في المحاججة والمناظرة، مسألة عند الوقوف على النصوص. وقال الإمام مالك: أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام لجدله؟ وقال رحمه الله وهو يكره الجدال: قال: الجدال في الدين ينشئ المراء ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي ويورث الضغم. ولك تجد أقسى ناس قلوبا أهل المناظرات، وهذا شأن أهل البدع، شأن أهل البدع أنهم كثيروا المجادلة والمخاصمة، كما وصف الله جل وعلا، قال: بل هم قوم خصمون يجادلون ويناظرون. أما أهل السنة يقول: عندكم كتاب السنة وأثار السنة اتبعوها، لا مجال المجادلة عندنا، عند النصوص وقفنا عليها. ومن أقواله المشهورة جدا حتى أصبحت قاعدة تذكر، وهي تنسحب على جميع صفات الله وأسمائه، لما جاءه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى آية فيها إثبات أن الله عز وجل استوى على العرش، واستوى معنى على وارتفع، فإن الله قد علا فوق عرشه وارتفع تبارك وتعالى على عرشه. فقال: الرحمن على العرش كيف استوى؟ هو الآن يسأل عن كيفية صفات الله. الله جل لا يمكن أن ندرك بعقولنا كيفية صفاته ولا كيفية ذاته، فالعقول لا تحيط بالله تبارك وتعالى. فقال: الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ فطأ الإمام مالك رأسه من عظم هذا السؤال حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه قال: الاستواء معلوم، أي ثابت في الكتاب والسنة، ومعلوم المعنى هو الارتفاع، والكيف مجهول، لا نجهل كيفية ذلك، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأخرجه. هذه قاعدة تقال في كل، والإيمان به واجب والسؤال عن البدعة، هذه كلمة تقال في كل الصفات، كل الصفات قل بهذا: النزول، المجيء، الوجه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قله في كل صفة، في السمع، في البصر، في النزول، في الوجه، في اليدين، في كل الصفات. وذلك أصبحت هذه الكلمة العظيمة من إمام مالك قاعدة لأهل السنة والجماعة، تبين وجوب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، وأنها صفات معلومة المعنى مجهولة الكيفية، لا نعلم كيفيتها لكن نعلم معناها. وهذه كلمة عظيمة منه رحمه الله. ومن كلماته الجميلة التي تدل على حرصه على السنة واتباعه، جاء رجل فأراد أن يحرم من المدينة، ومعلوم أن ميقات أهل المدينة من ذو الحليفة، ذو الحليفة على بعد 10 أميال تقريبا من المدينة، يعني على بعد أكثر من 20 كيلومتر تقريبا من المدينة. فهذا الرجل أراد أن يحرم من المدينة، من نفس المدينة قبل الميقات. فقال الإمام مالك: النبي عليه الصلاة أحرم من ذي الحليفة. فقال: إني أريد أن أحرم من المدينة. قال الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: يا إمام، أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني فقط أني أحرم قبل الميقات، يعني أميال أزيدها في الإحرام فقط. فقال الإمام مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بخصيصة دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلمة عظيمة. هي اتبع السنة، لا تحرم قبل ذلك. النبي عليه السلام هو أعظم الناس اتباعا، أحرم من الحليفة، فما بالك تحرم دون ذلك أو قبل ذلك؟ فكونك تظن قد خصصت بهذا دون الرسول، هذا من أعظم الفتن في الدين، وهذا يدل على وجوب التمسك بالسنة واعتمادها. الإمام مالك رحمه الله قد ابتلي وافتتن رحمه الله، وأوذي من بعض الخلفاء بني العباس أو من أحد أمراء المدينة. فإن الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بأن المكره إذا أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يقع، يعني لو أتى رجل قال: طلق امرأتك وإلا قتلتك وإلا ضربتك وإلا أوجعتك وإلا كذا، فطلق مكرها فإنه لا يقع، مستدل بحديث ليس على مستكره طلاق. كان بعض خلفاء بني العباس يلزم بعض الناس بالبيعة فيكرهونهم على البيعة، فكان بعضهم يستدل بأنه إذا كان الطلاق لا يقع بالإكراه كذلك البيعة لا تقع بالإكراه، وكان يحلفونهم، يعني يأتي يقول: بايع واحلف بالطلاق أنك لا تنقض البيعة، يعني قل: امرأتي علي طالق، إن نقضت بيعتي أو فعلت كذا أو خرجت كذا. فلما أفتى الإمام مالك رحمه الله بأنه من أكره على الطلاق لا يقع، بمعنى أنه حتى لو خرج بعد ذلك لا تقع أو لا تضمن امرأته، آذاه والي المدينة آنذاك حتى ضرب الإمام مالك، ضربه، بل إنه حمل الإمام مالك وركبه على بعير وطاف به في المدينة، فقال له: نادي على نفسك، أي أنت نادي، قل: أنا فلان ابن فلان، حتى يعرفك الناس. فقال الإمام مالك رحمه الله وهو على هذه البعير يقول: ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول: طلاق البكرة ليس بشيء. فلما بلغ جعفر سليمان هذا المدينة قال: أدركوه، أنزلوه، هذا فضحنا، نحن حين من نعاقبه راح أخذ يسير بفتواه في المدينة. أبو جعفر المنصور لما جلس الإمام مالك رحمه الله علم فضله ومكانته، ولما كتب الإمام مالك رحمه الله موطأ، كتب كتابه العظيم وهو من أصح الكتب، حتى قال بعض العلماء أن أصح كتاب مع كتاب الله الموطأ، وهذا إنما قالوه قبل وجود البخاري، وإلا لما البخاري أصح منه، لكن من الشافعي وغيره قالوا ذلك قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما. لما قرأ الموطأ ورأى عند مالك، أراد أبو جعفر المنصور أن يفرض وأن ينسخ الموطأ وأن يبعث به في آفاق الدولة، في العراق وفي الشام وفي مصر وفي غيرها، لا يفتون إلا بهذا الكتاب. فأبى الإمام مالك وقال: لا تفعل ذلك. ثم برر ذلك، قال: بأن الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الآفاق، فمنهم من ذهب إلى العراق ومنهم من ذهب إلى مصر، وكل صحابي عندهم العلم ما ليس عند غيره، فوقع لأهل العراق من العلم ما لم يقع لأهل المدينة، ووقع لأهل الشام من العلم ما لم يقع لأهل المدينة، فقد يفوت الشامي من العلم ما وقع عند العراق، وكهكذا المدني. قال: وكل قد حاز من العلم ما لم يحزه غيره، فلا تفرض على الناس كتابا. فامتنع أبو جعفر حين قال له ذلك. من كلمات الإمام مالك أيضا الجميلة: هارون الرشيد من خلفاء بن عباس، وكان من أصلح خلفاء بن العباس، بل يكاد يكون أفضل خليفة من خلفاء بن عباس، معروف رحمه الله سنة يجاهد وسنة يحج، وكان رجلا صالحا. أراد الإمام هارون الرشيد خليفة المسلمين، أراد الإمام مالك أن يعقد لبنيه مجلس خاص، قال: أريد أبنائي تعقد له مجلس خاص، ما أريد الأبناء الخليفة مع الناس في المسجد، مجلس خاص يخصه. فقال الإمام مالك رحمه الله كلمة جميلة، قال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاص. إذا منع عامة الناس بعض الذي فيه نفع، وخص بعض الناس، هؤلاء الذي خصوا بهذا لم ينتفعوا، أي لا ينتفي ولا ينتفع بذلك إلا حتى يكون عاما. ولذلك حلقات العلم أين تكون؟ تكون في المساجد وفي الدواوين، يدرسون الفقه والعقيدة في الديوانية فلان، ديوانية فلان، مزرعة فلان، وجخور فلان. هذا ليس، هذا خلاف أهل السنة والجماعة، هذا خلاف طريقة أهل السنة. أهل السنة والجماعة يجلسون المساجد يعلمون، يحضر طلبة العلم ويحضر عامة الناس ينتفعون، قد يحضر من لا يظن أن له شأن فيرفع الله شأنه. ولذلك العلم متى ما صار في المجالس الخاصة ذهبت بركته، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال لما كتب قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون خاصا. أي إذا أصبحت مجالس العلم خاصة في الدواوين، حتى كان ديوان مفتوح الناس لا تتجرد تذهب إلى ديوان لا يعرفونه، لكن المسجد. ولذلك مما من الأخطاء الشائعة اليوم حتى عند كثير من ينتسب إلى هذه الدعوة أن حلقاتهم وعلمهم في البيوت وفي الدواوين، هذا خلاف السنة وخلاف طريقة السلف. الدروس هنا، هذا هي أو منبر التعليم في المساجد، يعلمون ويفقهون في كل فنون العلم، في الفقه، في العقيدة، في الوعظ، في الإرشاد، في كل فنون. وهذه كلمة عظيمة، قال إذا منع العام لبعض الخاص لأجل بعض الخاصة لم ينتفع الخاص. وذلك لا يبارك في الدعوة إذا كانت محصورة في الدواوين وفي المجالس، بل ينبغي أن تكون في المساجد حيث دعا الصحابة والمسلمون رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله توفي في السنة 79 للهجرة، وله 86 سنة. وكان رحمه الله يهتم بمنظره وبزيه، حتى أنه خلف بعد موته 500 نوع من النعام، لأنه كان يحب التجمل والتزين رحمه الله، وكان صاحب حشمة وتجمل وعبيد، وكان له دار فاخرة ونعمة ظاهرة يري على نفسه، يرى عليه أثر نعمة الله تبارك وتعالى مع توقيره للعلم وأهله. هذه بعض الشذرات من ترجمة الإمام سيرتي رحمه الله، يعني هذا أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نسأل أنا أجاوب أسأل أجاوب أغنية جزاك الله خير. طيب، متى ولد الإمام مالك؟ لا لا لا، الله يجزاك خير، الله يحفظك، جزاك الله خير، الله يجزاك،
الله يجزاك، الله عز وجل يسمعنا حسن وصلاح العلا، يجزي يا شيخنا خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس في ميزان حسناته.